الحمد لله اللطيف الخبير السميع البصير، له دائما الأسماء الحسنى وله دائما الصفات العليا وله دائما المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله لطيف بعباده يقبل التوبة عنهم ويأخذ الصدقات وهو الغفور الرحيم، لا يرد طالبا عن بابه ولا يطرد راغبا عن جنابه، فكل من تاب وأناب حتى ولو ملأت ذنوبه الأرض والسماء فإن الله يقبل عليه ويتوب عليه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هو الذي بلغنا رسالة الله وأدى لنا أمانة الله، فلم يكتم من رسالة الله حرفا ولم يخن الأمانة بأدنى أنواع الخيانة، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد ولم يذق طعم الراحة في دنياه أبدا حتى لحق بالرفيق الأعلى بعد أن تمت به النعمة وبعد أن كشف الله بسببه البلاء والغمة وأنزل عليه تفريحا وتفريجا في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصلوات الله وسلامه تترى على جسده الشريف وعلى روحه الطاهرة العارية كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، صلاة وسلاما بعدد ما خلق الله وأزم عرش الله ومداد كلمات الله، عدد أنفاس الخلائق وأوراق الأشجار وحصى الأرض ونباتها، وبعدد قطرات المياه، صلاة وسلاما كاملين تامين على النبي الهادي الزين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلله الحمد والشكر، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحن اليوم في اليوم 27 من شهر الله المعظم رمضان، ولا أدري كيف مضت هذه الأيام مسرعة تجري نحو اللوح المحفوظ يحفظها الله هناك في كتاب الأعمال وفي سجل الأفعال حتى نلقى الله بها يوم القيامة. لا أدري كيف أسرعت هذه الأيام المباركة ومضت وانصرمت وشطبت من حياتنا وحسبت إما لنا وإما علينا. كنا بالأمس القريب ننتظر هلال رمضان ونقول بقي على رمضان أيام أو ساعات، واليوم نودع بقية الساعات التي بقيت في رمضان، فلم يبق على رمضان إلا يومان أو ثلاثة على الأكثر، ثم يمد يد الوداع ثم يعرج إلى الله عز وجل الذي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فأما القرآن فيقول: يا رب اقبل شفاعتي في عبدك هذا، لأنه قام من الليل يتلوني بين يديك صافا الأقدام في جنح الظلام للملك العلام، فاقبل شفاعتي فيه. ويقول الصيام: يا رب اقبل شفاعتي أنا أيضا في عبدك هذا، لأنه صام من أجلك فعطش كبده وأجاع بطنه ومنع شهوته من أجلك. فيقول الله تعالى: يا قرآن ويا صيام قد قبلت شفاعتكما في عبدي هذا، فخذا بيده وانطلقا إلى الجنة. انتهت هذه الأيام ومرت هذه الأيام، ولكن الله عز وجل برحمته أبقى لنا يومين أو ثلاثة إن تمت العدة كفرصة أخيرة لأي مؤمن يريد أن يصلح ما أفسد ويريد أن يصحح ما أخطأ. وهناك رواية تقول عن الله عز وجل: يا عبدي إن أصلحت فيما بقي أصلحت لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذتك بما مضى. على كل واحد منا أن يراجع حساباته وأن يعيد كشف دفاتره، فإن وجد إحسانا فيما عمل فليحمد الله على نعمة التوفيق والهدى، وليقل بلسان حاله ومقاله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن وجد في الدوسيه وسجل عمله شرا أو إساءة فليستغفر الله وليتب إلى الله، والله عز وجل على استعداد دائم أن يصلح ما فسد مهما بلغت الذنوب ومهما ارتكب عبده من الخطايا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لقد بدأنا رمضان يوم أحد، وكنا ننبه على رمضان في يوم جمعة مثل هذا اليوم، والآن نوزع رمضان في يوم جمعة، فسبحان من جاء برمضان وسبحان من ذهب برمضان. وليست المسألة لرمضان وحده، وإنما رمضان نحس به ونشعر لأن له عبادات خاصة من صيام النهار وقيام الليل وتلاوة القرآن وإيتاء زكاة الفطر وصلة الأرحام وأداء الجماعات وتلاقي الناس والصلاة والزيارات. فلما كان رمضان كذلك وله هذه الامتيازات أحس الناس بمروره وأحس الناس بانتهائه. ورمضان ينقسم الناس أمام مضيه قسمين، فمنهم الشامت والفرح والجزلان بمضيه، وهو الذي كان يتألم من أجل رمضان ومن أجل حدثة رمضان وحجز رمضان لشياطين الإنس والجن، ومنهم المتألم والمتوجع والمتأسف والمتحسر لمضي رمضان، لأنه كان أيام غنيمة يغتنمها المسلم لإرضاء ربه وإصلاح ما فسد. والناس كلهم ليسوا سواء، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أما بعد، فيا أخي المسلم، اليوم هو يوم الحساب، الحساب بينك وبين نفسك، وكفى بنفسك اليوم عليك حكيما، لا توسط أحدا في هذا الحساب، فإن الإنسان إذا وسط أحدا في أي حساب فإن هناك الخداع وهناك النفاق وهناك الكذب. أما إذا خلوت بنفسك وبدأت تراجع حساباتك مع الله، ما الذي قدمت وما الذي أخرت وما الذي حصلت وما الذي أثمر صيامك به، ما هي الثمرة؟ إن لكل عمل حصيلة وإن لكل عمل ثمرة، فما هي الثمرة التي أثمرها صيامك لرمضان، وما هي الحصيلة التي حصلتها من قيام رمضان ومن مدارسة القرآن ومن الخير الذي قدمته في الصدقات والزكاة والإحسان؟ هل لا يزال قلبك كما هو وكما كان قبل رمضان؟ هذه نقطة لا بد أن تراجع نفسك. والله يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي مهما تذرع بالحجج أمام الناس ومهما احتج بالمعاذير فإن بينه وبين ضميره محاسبا رقيبا لا يخطئ أبدا. وقد يتخلص الإنسان أمام الناس بألف عذر ويقبل الناس عذره، ولكن ضميره غير مستريح، لأنه يعلم أنه مخطئ وأن هذه الأعذار هي أعذار اصطناعية ضحك بها على الناس وخدعهم بها. حاسب نفسك يا أخي، هل حصلت من رمضان هذه الثمرات؟ وأذكر لك بعضها كعينة وكنماذج وأمثلة حتى تراجع نفسك على منوالها وأتقيس عليها أمثالها. وأول ما يجنيه المسلم من صيام رمضان وقيامه هو خلق الإخلاص لله وحده. هذا أول خلق يجنيه المسلم من الصيام. والسبب أن الصائم يراقب ربه في السر والعلن، فسواء كان أمام الناس أو من وراء الناس فإنه لا يتناول أبدا طعاما ولا شرابا ولا شهوة يعزف نفسه عن الطعام وعن الشراب وعن زوجته الحلال، وهو يملك أن يأكل وأن يشرب وأن يقرب زوجته. فإذا واظب على هذا الخلق سرا وعلنا ظاهرا وباطنا أمام الناس ومن ورائهم فإنه لابد أن تتولد عنه ملكة الإخلاص لله، يربيه الصيام على الإخلاص لله فيكون سره كعلنه وفشرته كلبه، ولا يكون منافقا، لأن معظم الناس يظهر لك الإخبات والخشوع والطاعة، فإذا خال الجو له من أعين الناس انحرف وارتكب أبشع وأفظع المعاصي والسيئات. فأول ما نجنيه من صيام رمضان الإخلاص لله عز وجل وحده. فانظر لنفسك إذا بقيت عندك بعض الخلال وبعض الصفات والطبائع بحيث إنك أمام الناس غيرك من ورائهم، تعلم بأن الصيام لم ينفعك والعياذ بالله، وأن الصيام لم يثمر معك ثمرته. أما إذا رأيت نفسك مخلصا أمام الناس كمثلك من وراء الناس، وأنك لا تعبأ بنظر الناس، وأن رب الجنة والناس أهم عندك من أي نظر، فها أنت ذا مخلص. ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يقول: إذا صلى العبد في السر وأحسن ثم صلى في العلن وأحسن قال الله لملائكته: هذا عبدي حقا. أي أن استواء سرك مع علانيتك يجعل الله عز وجل يحكم ويقضي وهو العليم مقدما بأنك عبده حقا، وأنك مخلص، وأنك لا تظهر للناس خلاف ما تبطن. ويا ويل من يظهر خلاف ما يبطن، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وراء. ثاني الدروس التي نأخذها من الصيام وراجع فيها نفسك، وهو درس الصبر. فإن النهار طويل، والفجر كما تعلمون على الثالثة والنصف تقريبا أو تزيد قليلا، وكانت تنقص قليلا أول الشهر، والمغرب على السابعة، فست عشرة ساعة يعني 16 ساعة يعيشها المسلم لو أخر سحوره إلى قبيل الفجر يعيشها صائما بعيدا عن الطعام والشراب والشهوة وعن كل ما كان يشتهي قبل الصيام. وهناك من لا يتسحر، وهناك من يتناول الإفطار المغرب ثم تغلبه الظروف فلا يصحو للسحور، فيمكث أكثر من 23 ساعة لا يتناول الطعام والشراب مع شدة الحر والعطش وطول النهار، ومع هذا فهو يحتسب هذه المشقة عند الله. فإذا مر 30 يوما عليه بهذه المصابرة والمثابرة والمرابطة لا شك أن خلق الصبر يتولد عنه من هذا التكرار. فإذا فرض أو فرض عليه أي ظروف حرمانا من طعام أو شراب في أثناء العام فإنه الرجل المؤمن الثابت الذي لا يتضعضع أمام نائبة ولا يضعف أمام كارثة، لأن مدرسة الصيام خرجته بطلا رجلا صابرا محتسبا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أي تصديقا بموعود الله عز وجل ولا يصومه على الشك والارتياب كشأن المقلدين الذين إذا سألتهم لم تصومون قالوا والله وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صاموا فصمنا مثلهم أو وجدنا الناس والشعب يصوم فصمنا مثلهم. فهؤلاء المقلدون تذهب بهم أي ذوبعة أو أي عاصفة تبعدهم عن الله لأنهم لم يقوموا بأداء شعائر الله إيمانا أو تصديقا أو عن اقتناع قلبي وإنما أدوا شعائر الله من الصيام وغيرها أدوها تقليدا ومحاكاة لبقية أفراد الشعب. أما قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا فمعنى احتسابا أنه محتسب ما يناله من عناء من طول الأيام ومن ثقل الصيام وشدة الحر وشدة الجوع والمخمصة وخاصة العمال الكادحين الذين يؤدون بالنار عملا شاقا وأمثالهم ممن تحكم عليهم ظروف المعيشة وكسب العيش أن يقوموا بأشق الأعمال وهم صائمون. فهؤلاء يتحملون ويعانون من طول الأيام وثقل الصيام ما يحتسبونه لوجه الله عز وجل. هؤلاء ينسلخ عنهم رمضان وقد انسلخوا من الذنوب كما انسلخ النهار من الليل لا ذنب عليهم ولا معصية في سجل أعمالهم. هذا هو الدرس الثاني بعد الإخلاص الصبر. ثم هناك درس ثالث عليك أن تراجع نفسك فيه هل حققته هل أثمر رمضان فيك هذه الدروس وهو خلق التراحم بينك وبين الناس. فإنك إذا ذقت مرارة الجوع والعطش في رمضان وخاصة في الصيف وطول النهار فإنك ربما تألمت وأصابك شيء من الضجر وتتمنى أن يأتي المغرب حتى ترحم نفسك من هذا العناء. الواجب عليك عند التألم وعند الشعور بلذع مرارة الجوع والعطش أن تفكر فهذا درس أرسله الله لك لو غفلت عنه فأنت محروم. يجب عليك أن تقول في أثناء المجاعة وفي أثناء الظمأ أن تقول سبحان الله أنا حرمت ساعات معدودة باختياري صائما لله فتألمت إلى هذا الحد فكيف بالفقراء المحرومين الذين يعيشون معظم السنة على هذا الحرمان ولا يأتيهم شيء من الإغاثة إلا النادر. أنا تألمت لبعض ساعات حرمت فيها من الطعام اختيارا مني لوجه الله فكيف بمن يدركهم الألم جوعا وعطشا طوال العام. فهناك من المحروم حتى لو وجد الشراب وجده شرابا غير صالح للشرب أو وجد طعاما وجده طعاما خشنا لا يسمن ولا يغني من جوع وتتولد معه الأمراض كالأنيميا وضعف البنية إلى آخر هذه الأمراض التي تتولد من الفقر والمخمصة. فإذا ما ذاق الإنسان طعم الحرمان وجب عليه أن يتألم لإخوانه المحرومين معظم أيام السنة. قالوا ليوسف عليه السلام وكان ملكا على مصر هنا وكان يدين الصيام قالوا يا صديق يا نبي الله ويا رسول الله لما تصوم وخزائن مصر تحت يديك وتستطيع أن تتذوق أحلى الطعام وأشهى الشراب فلما تدين الصيام وأنت قادر على نيل ما تشتهي. فرد يوسف عليه السلام الذي علمه الله الحكمة وقال للسائل إني إنما أصوم لأذيق نفسي ألم الجوع والعطش حتى لا أنسى الجائعين من الأمة حتى لا أنسى الجائعين إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائعين. وهذه حكمة واقعية فكثير من الناس الشبعة الذين أعطاهم الله تعالى الشبع دائما يندر أن يفكروا في الجائعين. وقد قالوا قديما أن صحيح الجسم قد لا يشعر بالمبتلى ولا يعرف قيمة الفقر إلا من افتقر فعلا وحرم. أما من يعيش بالطرف والنعيم فنادرا ما يشعر بألم الفقراء، فكأن الله عز وجل يذيقنا في نهار رمضان الجوع والعطش حتى نتنبه ولو قليلا إلى من يذوقون هذا الألم معظم أيام السنة. ولعل هذا هو الحكمة في أن الله شرع لنا عقد صيام رمضان زكاة الفطر، وكأن الله يقول: يا من ذقتم ارحموا، ويا من حرمتم وتألمتم للحرمان ارحموا الفقراء والمساكين وأغنوهم عن ذل السؤال في يوم العيد أو في ما بعده من أيام. وهناك درس رابع نلفت النظر إليه، وهو أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يحسنون في رمضان صلتهم بالقرآن صلة طيبة مباركة، فيقرؤون كتاب الله بالليل ويتلونه بالنهار، وهذا علاوة على مدارسته مع العلماء ومع تباعيه في التراويح. فليت هذا الحال يستمر بعد رمضان، وعيب عليك أن تصطلح مع كتاب الله أيام رمضان ثم تجفوه بعد رمضان. إن كتاب الله عز وجل ليس كتابا موسميا ينتهي تعظيمه بانتهاء الموسم أبدا، إن رب رمضان وإن رب القرآن واحد، سواء العام هو واحد أحد، لا يأخذ أجازة اعتيادية ولا مرضية ولا طوارئ. وعيب عليك أن تتصل بالقرآن شهرا ثم تنفصل عنه 11 شهرا، فألم يا أخي قراءتك للقرآن؟ فالقرآن بحق، وأقولها القرآن هو مرآتك، إن أردت أن تعرف نفسك أين أنت الآن من الله وأين الله منك فاقرأ القرآن، اقرأ القرآن بشيء من التدبر والتفهم تجد نفسك فيه. وإذا كنت تقف أمام المرآة فترى بدنك وخيالك صدق الأصل، وتستطيع أن تصلح عيوبك إذا رأيتها في المرآة، فاعلم أن كتاب الله مرآة النفوس، مرآة القلوب والأرواح. اقرأ القرآن وستجده ميزانا يزنك بالدقة والضبط والخردلة حتى تعرف عن نفسك الحقائق، بدل أن تخدع وبدل أن تفهم في نفسك أنك من المقربين وأنت من المطرودين. اقرأ القرآن واجعله ميزانا لأعمالك ولسائر أحوالك، فإن كنت قد طبقت حدود القرآن واعتمرت بأوامره وانتهيت بنواهيه فنعم العبد أنت ونعم المؤمن أنت، والقرآن سيشفع لك يوم القيامة فتدخل الجنة دون سابقة عذاب أو مناقشة حساب. يا من دمت على تلاوة القرآن استمر بعد رمضان، واجعل لك نصيبا كل يوم من تلاوة كتاب الله، واحذر أن تدخل في كشف المشكوين الذين شكى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه وقال كما حكى القرآن: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ويا ويل من يشكوه رسول الله إلى الله. احذر أن تهجر القرآن قراءة أو تدبرا أو تفهما أو عملا. كل من لم يقرأ القرآن فهو قد هجره، كل من قرأه ولم يتدبره فقد هجره، كل من قرأه وتدبره ولم يطبقه عملا فقد هجره. فاحرص يا أخي على أن تتلو كتاب الله وأن تتدبر كتاب الله ثم تعمل بكتاب الله. فقد ورد في الحديث أن الميت إذا أضجعوه في قبره وجاءت الملائكة ملائكة العذاب ليعذبوه من أي ثغرة في بدنه، وجدوا كتاب الله عز وجل طوافا حوله يدافع عنه ويدفع عنه، ويقول القرآن: يا ملائكة الله اذهبوا إليكم عنه، فإنه كان يتلوني آناء الليل وأطراف النهار، وقد أمرني ربي أن أشفع فيه. فإذا حاولت الملائكة أن يعذبوه من قبل رأسه شفعت فيه الصلاة التي كان يصليها، فإذا أرادوا أن يعذبوه من جهة وسط جسمه جاء صيام رمضان فتشفع فيه ومنعهم من عذابه. فإذا جاءوا من قبل رجليه وأرادوا أن يعذبوه جاءت الصدقة والزكاة فشفعت فيه، فإذا طافوا حوله كما سمعتم ليعذبوه من أي ثغرة وجدوا القرآن طوافا حوله يحميه ويصونه. أسأل الله أن ينفعنا برمضان وبصيام رمضان، وأن يمنحنا منه الدروس، وأن يزكي منا الأرواح والنفوس، إن ربي سميع قريب. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمد رسول الله المأمون الأمين، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نار الحرب لا تزال مشتعلة بين إخواننا المجاهدين في أفغان وبين المعتدين الظالمين السوفيت الملحدين الذين كفروا بالله وبرسوله وبكل قيم الخير. لا تزال الحرب قائمة على قدر وساق، وكل يوم يمر فإننا نسمع أخبارا سارة ومفرحة عن إخواتنا المجاهدين، والله عز وجل إذا كان قد أتعبهم في أول الأمر يوم كانت روسيا لا تزال بمخالبها وأظفارها الحادة، فإن الله عز وجل أثمر لهم بالثمر الطيب الآن. وهي روسيا يحفظ من جيشها كل يوم المئات والعشرات، وتخسر كل يوم في أسلحتها وعتادها العشرات والمئات على أيدي هؤلاء المجاهدين المباركين الذين يؤيدهم الله بروح من عنده. وليس هذا الكلام قاصرا على إخواننا في أفغان، فهناك حرب بين الحق والباطل، بين المسلمين وبين الكفر الفاجرين في الفلبين وفي أريتريا وفي الصومال وفي غيرها من مناطق كثيرة في هذه الدنيا، وتلك هي سنة الله عز وجل. لا يزال الصراع بين الحق والباطل على مستوى الدول وعلى مستوى الجماعات والهيئات، بل على مستوى الأفراد. فأنت أنت بمجردك أنت بصرف النظر عن أسرتك، أنت لست تصالح فيما بينك وبين نفسك مع الشيطان اللعين. هناك صراع على مستوى الفرد، كل واحد منا يصالح ويجاهد نفسه ضد نفسه الأمارة، ضد طبائعه الطماعة، ضد الغرائز الملتوية، ضد الشيطان اللعين الموسوس، ضد الهوى الذي كان أهوى بأصحابه إلى طرف الجحيم، ضد الدنيا الغرارة والفتن التي ملأت البيوت والشوارع. إن ابتليت بأربع ما ثلثوا إلا لجلب مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلها أعدائي. ولكن المؤمن إذا استعان بالله وصبر وصبر قد تحترق بدايته، ولكن لا بد أن تشرق نهايته. والله عز وجل يختبر أحبابه، ففي البداية يتعبهم، ولكنهم إذا صمدوا وصبروا على المعاناة فإن العاقبة دائما تكون لهم، والله عز وجل يقول فاصبر إن العاقبة للمتقين. فشدوا أزر إخوانكم وهجوموا على تبرعاتكم للمجاهدين. فليس معنى انفضاض رمضان وانتهاء شهر الجهاد أن الجهاد قد انتهى، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماض في أمتي إلى يوم القيامة. والمؤمن لا يضع أبدا عصا الحرب ولا يضع سلاح الحرب حتى يلقى ربه، فإما حرب مع الأعداء بالسلاح التقليدي، وإما حرب مع الشيطان والنفس والهوى والدنيا الغرارة. فالمسلم دائما في معارك، معارك في أيام السلم ومعارك في أيام الحرب. المؤمن جهاده دائم مستمر، ومن ظن أن أوقاتا تأتي على المسلم يستريح فيها ويخلد إلى الراحة فإنه ناقص الإيمان. وهناك أثر يقول لا راحة لمؤمن قبل أن يلقى ربه، ولو كان في الدنيا راحة لكان الأولى بها أنبياء الله عز وجل وصفوته من خلقه. ما استراح نبي أبدا آدم عليه السلام أهبط من الجنة وكفى بها بلاء ومصيبة أن يفارق جوار الله إلى هذه الأرض أرض الشفاء والتعب والنصر. نوح عليه السلام لم يؤمن من قومه إلا القليل بعد ألف سنة، وأعذر وإرشادا ما آمن معه إلا القليل. إبراهيم الخليل صمد وصبر، هجرة وختان ونار وذبح ابنه إسماعيل وبلاء في قومه، عباد الكواكب وعباد الأصنام. موسى عليه السلام رأى العجب العجاب مع الفراعنة هنا ومع بني إسرائيل قومه. وعيسى كذلك عليه السلام ما استراح أبدا النبي ورسول، ولو كان في الدنيا راح لكان الأولى به أنبياء الله عز وجل وصفوته من خلقه. هل استراح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أول لحظة في حياته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى؟ فقد ولد يتيما ثم تربى ورضع في غير قومه هناك عند حبيب السعدية، ثم مات غريبا في المدينة ولم يمت في بلده التي ولد فيها، حرم من أبيه وحرم من أمه وحرم من جده، ولم يبق إلا عمه، وحتى عمه الباقي لم يمتعه الله بالإسلام ومات على دين قومه. فهل هناك متاعب مثل هذه؟ كم أوذي وكم عذب وكذب وكم صبر وهاجر؟ هذا هو سيد الخلق وأفضل الأنام عليه الصلاة والسلام. هل استراح أبو بكر رضي الله عنه المجاهد الذي ما استراح يوما ولدعه الثعبان ومات لآلم الثعبان وأهمك سيحارب مرتد الخلافة ضد المرتدين عن الإسلام حتى أعاد الإسلام بهاءه وثناءه؟ هل استراح عمر الذي عاش مجاهدا ثم مات قتيلا شهيدا رضي الله عنه، وكان يلبس المرقع من الثياب، وكان غموس وإدامه الزيت والخل لأن الناس كانوا في شدة ومجاعة؟ هل استراح عثمان بعد عمر الذي قتلوه ظلما في الدار؟ هل استراح علي بعد عثمان الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم؟ هل استراح الحسن ابن علي بعد أبيه لقد مات مسموما وسلطوا عليه امرأته الخائنة فدست له السم في الطعام ومات شهيدا؟ هل استراح أخوه الحسين ذبحوه في كربلاء وهم صفة الله من خلقه؟ كل هؤلاء الأنبياء والأصفياء ذاقوا ما ذاقوا ليبرهن الله على أن الدنيا دار كفاح ودار مجاهدة ومجالدة. فلا تظن يا مسلم أن الجهاد سينقطع، الجهاد ماض في الأمة إلى يوم القيامة، إما جهاد بالسلاح الظاهر وإما جهاد بالسلاح الباطن، الصبر والمصابرة ضد الشيطان وضد النفس والهوى. فلا تنسوا إخوانكم المجاهدين في كل مكان، ولا تنسوهم بالدعاء أن ينصرهم الله عز وجل، ساعدوهم بالمال وساعدوهم بالدعاء، فإنما تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وصيامهم. أما بعد، فإن الصيام صون، وفي الصيام كنت قد صمت ولا تزال جوارحك وأعضائك. وقال علماؤنا في قوله تعالى على جهنم لها سبعة أبواب، قالوا ليس المراد بالأبواب أبواب الحجارة وأبواب الصوف، فإن سبعة أبواب ولا سبعين باب ولا مئة ألف باب حياة عذرين جهنم الذين لا يعدون ولا يحفظ، وإنما المراد بأبواب جهنم أسبابها الموصلة إليها. قالوا إن أبواب جهنم السبعة هي الجوارح التي أعطاك الله إياها، فإذا ظلمت بيدك وبطشت بها في الحرام فقد فتحت بابا من أبواب جهنم السبعة، وإذا سعيت برجلك إلى ما حرم الله فهذا باب ثاني، وإذا استمعت بأذنك إلى ما حرم الله من الأصوات فهذا باب ثالث، وإذا نظرت بعينك إلى ما حرم الله فهذا باب رابع، وإذا تكلمت بلسانك فيما حرم الله فهذا باب خامس، وإذا اطلعت بالعورة أو بالفرج على ما حرم الله فهذا أيضا باب ثالث، وإذا ظننت بقلبك السوء بالناس من غير مبرر فهذا باب سابع. فكأن الله يعلمنا في رمضان أن نصون هذه الأعضاء السبعة لأنها هي الأبواب السبعة التي تفتح أمامنا أبواب الجحيم يوم القيامة. فيا من صمتم هذه الجوارح صوموها بعد رمضان وتوبوا إلى الله عز وجل يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويا أيها الحكام المسلمون في مصر وغير مصر طال المدى وطال الزمن وطال العهد على كذبكم علينا كم قال رئيس مجلس الشعب وغيره إننا سنطبق الشريعة الإسلامية في هذه الدورة ومضت دورة ودورة ودورة والخداع هو الخداع والشريعة مركونة في الألفاظ ومجنبة في الأدراج وكأن بينه وبين شرع الله عداوة لا يعطون الشعوب إلا الكلام المعسول. يا أيها الحكام هنا وهناك في مصر وغير مصر إن بعدكم عن شريعة الله وإبعادكم الشعب عن شريعة الله وحدود الله وبال عليكم. وإذا رأيتم عسرا في المفاوضات بينكم وبين إسرائيل وإذا رأيتم مصيبة بينكم وبين إخواتكم العرب فاعلموا أن هذه المصائب المتوالية انحطت على رؤوسكم بسبب إعراضكم عن شريعة الله وخداعكم وتمويهكم على الجماهير. يا أيها الحكام اتقوا الله فإن الشعب مسكين مغلوب على أمره الشعب لا يستطيع أن يفسد شرع الله فالقوة بأيديكم أنتم معكم الجيش ومعكم الشرطة تستطيعون أن تعملوا ما تقولون. أما إذا وضعتم المسؤولية على الشعب فهذا فرار من التبعة وهذا جبن ورفاق. إن الحاكم يصدر أمره ويستطيع أن ينفذه فمعه القوة ومعه المحاكم ومعه النيابة ومعه البوليس والأقسام. أما الشعب فماذا معه؟ الشعب أعزل لا تضعوا مصيبتكم ولا مسؤوليتكم على غيركم واتقوا الله في الشعب وشريعة الله ودين الله واعتبروا بهذه المصائب التي لا تنتهي وهي كالمطبات والحفر في الشوارع كلما نجونا من حفرة وقعنا في حفرة لإعراضكم عن الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فأي ضنك بعد الضنك الذي يعيش فيه الناس. يا رئيس مجلس الشعب يا حكومة يا لجنة هيئة تشريعية وهيئة قضائية وهيئة تنفيذية اتقوا الله فقد أعطيتم أنفسكم هذه الأسماء الرنانة اللماعة دون أن نرى عمل إيجابيا يرضي الله عز وجل. التعري موجود والخمور موجودة والاختلاسات موجودة وحدود الله معطرة وأقسم بالله أن حدا واحدا يقام في الأرض خير لأهل الأرض من مصر 40 عاما كما أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. هدانا الله إياكم لما يحب الله ويرضى ووفقنا الله إياكم لنصر إسلامه والعمل بشرعه قبل أن تغرق السفينة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم خذ بأيدينا إن زللنا وسامحنا إن أخطأنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وأعنا ولا تعن علينا. اللهم املأ قلوبنا أمنا وإيمانا واملأ بيوتنا بركة وسلاما وارزقنا منك هدى ورضوانا يا رب العالمين. أرجو أن ننبه إلى أننا إن شاء الله بعد رمضان مباشرة أي في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم سنستعمل في تسجيل الخطب في الجمعة والدروس السبت والأحد وغيرهما أشرطة زمنها ساعة لا ساعة ونصف. وأنا أنبه الآن رحمة بإخواننا المسجلين في هذا المسجد وفي الدور الثاني فوق حتى يعملوا ترتيبهم ولا يشتروا إلا الأشرطة التي مدتها ساعة فتكون الخطبة والدرس بعدها أو الدروس لمدة ساعة. وإذا احتاج الأمر لإجابة أسئلة فستكون خارجة. أنا أقول هذا حتى لا يقول لما لم ينبه أنا شيخ. النقطة الثانية أن العمل سيستأنف إن شاء الله في مثل هذا اليوم أي أن الجمعة القادمة في مثل هذا اليوم هنا في هذا المسجد كعادتها وستكون أجازة العيد قد انتهت بخير وسلام إن شاء الله ونستأنف الدروس. نمرة ثلاثة المكان الذي اعتاد الإخوة أن يصلوا فيه العيد في هنا وهو الذي بينها وبين مستشفى الهلال البلدية قد ملأته بالموانع والأحجار، وتعذر صلاة العيد فيه في هذا العام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تعذرت عليه صلاة العيد في الصحراء صلاها في المسجد، وقد ثبت أنه صلى العيد مرة في المسجد لعذر المطر، نزل المطر مرارا فتعذر عليه أن يخرج ويصلي بأصحابه في الوحل والطين، فصلى في داخل المسجد. ففي هذا العام إن شاء الله هناك نية، بدل أن نعرض الإخوة المصلين إلى أخطار الصرام والمواصلات في الخارج، فليصلوه في هذا المسجد للعيد، وليس هناك ضرر لا شرعي ولا غير شرعي. وهذا تمه إن شاء الله غدا إن شاء الله السبت هنا الدرس، وبعد غدا في الخيامية كالمعتاد. ونسأل الله تعالى القبول والتوفيق والهدى وحسن الختام. الدرس إن شاء الله بعد ختام صلاة الجمعة اليوم، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين إن شاء الله، ولجان التبرع للمجاهدين في أفغان تتحرك لجمع التبرعات، وبارك الله في المتبرعين المصوعين للمجاهدين الذين يبيضون وجه الإسلام كل يوم بأخبار السارة وانتصارهم على الملحدين. اللهم تقبل من كل متبرع، واجعل هذه الأموال خلفا في الدنيا ونعيما يوم القيامة. تبرعوا لإخوانكم المجاهدين، واختموا شهركم بخير، وادعوا رمضان بالكرم والجود والسخاء لإخوان لم يروا طعم الراحة منذ أكثر من عام يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم. كم هناك من مجاهدين حرموا من رؤية أولادهم أكثر من سنة الآن، وهناك نساء لم تر أولادهن لمدة أكثر من عام، هم هناك في الميدان يجاهدون وفي الجبال وفي داخل المغار والكهوف، أنتم هنا مستريحون مع نسائكم وأولادكم. فأضعف الإيمان أن تتبرعوا بالأموال الرخيصة الفانية حتى يبارك الله في أولادكم ويبارك الله في أموالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعض الملاحظات نتدارسها معا حتى ينفعنا الله بها إن شاء الله في آخر أيام رمضان. رؤية الهلال إن شاء الله تعالى خلال شوال حتكون يوم الحد اللي جاي مساء بعد المغرب، فإن رأوا الهلال أو جاءت أي دولة إسلامية أو عربية بعد يقولون أننا شفنا الهلال، فمعناها إن رمضان إتأخر زي شعبان وهيخلي العيد يوم الاثنين. وإذا لم تأتي أخبار من دولة إسلامية أو عربية ولم تسقط الرؤية في مصر، هنكمل رمضان إلى آخر يوم الاثنين إن شاء الله، ويبقى العيد هو يوم الثلاثة. أيا كان فهذا علمه عند الله عز وجل، إنما اللي يهم إن ليلة القدر اللي يظن كثير من الناس أنها انتهت ليلة امبارح بالليل 29، وبعضهم يظن أنها انتهت 21 رمضان عند الجماعة الشافعية، أنا أقول لا تزال هناك فرصة ليلة القدر وهي ليلة 29. الليلة اللي داخلة دي ليلة 28 على حسب حكم مصر، بعدها اللي هي ليلة الحج هتبقى ليلة 29. وما دام نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأننا نلتمس ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فليلة التاسع والعشرين من رمضان أي ليلة الأحد القادم مندرجة في هذه الليالي الوترية، فيحتمل أن الله ادخر هذه الليلة إلى ليلة 29 أو آخر ليلة يعني. فلا تيأسوا من رحمة الله ولا تقطعوا الدعاء فيما بقي من يومين أو ثلاثة، لا تقطعوا الدعاء خصوصا بما علمنا صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد سمعتم مني ان من انحرف في أثناء رمضان أو تكاسل عن أداء عبادات أو أهمل في براءات جناب الله عز وجل أو خلش صيام بأي خدش فليسرع وليتدارك قبل مضي رمضان وانتهاء رمضان، فإن رمضان إذا انتهى فقد فاتت الفرص. ونحن جميعا لا ندري هل سيعطينا الله فرصة لنعيش إلى رمضان قادم أم نموت قبل مجيء رمضان قادم. أنت لا تدري يا أخي، يعني احذر أن يقول لك إبليس ما لم يؤمر في هذا العام يؤمر في العام القادم إن شاء الله السنة الجاية أن نصلح الغرض. هذا خطأ وهذا خداع، لأنك لا تدري ماذا يحدث لك في أثناء العام. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما رفعت إلى فمي لقمة وظننت أني أستسيغها يعني أبتلعها حتى أقبض، ولا رفعت قدمي من الأرض وظننت أني أضعها حتى أقبض. فهذا وصف المؤمنين الخلص يراعون الموت في كل حركاتهم وسكناتهم، ويراقبون لقاء الله في كل أناء الليل وأطراف النهار. فالله يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت، ويقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والمراد بالساعة ممكن تبقى الساعة العمومية وممكن تبقى الساعة المحددة الساعة الخاصة بالإنسان، الساعة الخاصة ساعة موت الإنسان. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والقرب بتاع الله لا يتوقف على مرض ولا على علة، ممكن جدا يبقى الإنسان سليم الأعضاء سوي الجوارح ثم يفاجئه الموت بأسباب خارج حضرته، ضبط السيارة، وقوع منزل، غرق، حرق، سقوط طيارة، سكتة قلبية من غير ما يدري، ذبحة صدرية، صدر شرايين. هناك علل مخفية، وإن لم يكن هناك علل فالله مستغني عن العلل. الله يقبض ويبسط ويحيي ويميت دون أسباب، لأن قدرته لا يحجزها حاجز ولا يمنعها منع. فاحذر يا أخي أن يمد لك الشيطان في حبل الغرور والخداع. كل السبب إذا لم ندم اليوم أن تب بعدين دي مش ملكك. والله أنت لا تضمن أن تخرج من هذا المسجد ولا أن ترم مش بعيدك حركة عينك اللي بيسميها رمش عين، حركة لا إرادية، إنما هي تصنع وتؤدى بقدر من الله عز وجل. ولو شاء الله لطلب عينك وجعل رمشك يأس ولا يتحرك. دقات القلب، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، واعلم أن هذا القلب الذي يضخ الدم وعمال بيدق من ساعة لكان سنك 4 شهور في بطن أمك بعد الحمل وجاءت بك الروح وتحرك هذا القلب إلى يومنا هذا 50 سنة عمال بيدق أو 60 أو 70 أو ما هو أكثر أو ما هو أقل. هذه الحركات وهذا الضخ وهذا السك من القلب هو بيد الله، ولو شاء الله عز وجل لأسكت هذه الدقات. فجاء الممات، فاعلم أن روحك بيد الله، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها. ومن أسمائه تعالى المهيمن، ومعنى المهيمن أنه مهيمن على كل ما في الوجود من كائنات حيوان أو نبات، جبال أو بحار، إنسان أو جن أو ملائكة. ما فيش أبدا ذرة من خلقه تتفلت من قبضته، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدلا، وسعت رحمته كل شيء. واعتبر يا أخي بقول الله وهو القاهر فوق عباده. قاهر، قاهر يعني هات لي أجعف واحد بالكفرة الذين ينكرون وجود الله. قل له طيب مش انت متدعي بانك ما فيش حاجه اسمها اله؟ يقول لك ايه الخير الكتف المسألة الطبيعة التي تدعيها وهي اللي خلقك او انت خلقت نفسك فبلاش لوم. ان كنت شاطر ما تنامش لا يقدرش يقهره الله عز وجل القاهر اصبع ابوه في وقت عليه مهما تعاطى حبوب منبهة فانه اصبع عنه ينهار ويسقط والنوم هو شبه الموت. والعلماء قالوا ان النوم هو الموت الاصغر والنوم مظهر من مظاهر قهر الله وقدرة الله عشان ربنا يثبت قدرته ويثبت ضعفنا ويفضل لما تصحى اصحى كده ولا الشفاء بتاعتك ابدا المده بتاع الصح محدوده ثم ينهار الجد ويضعف على المقاومه وينام. القدره بتاع السمع محدوده هذا لا اسمع الى الاصوات القريبين واحد يتكلم في المسجد ترمي ماشي بره او متره يلف لا بعد كده بعد مثلا 200-300 متر ما اسمعش الاصوات لان ربنا وضع لي اذني طاقه وحد محدود عيني كمان اشوف فيها حد محدود اذني وسمعي وبصري وقوتي امد ايدي ارمي الرميه صوبه ولا حجر تبلغ الى مدى محدود اتبلغش بعد كده ان يدوب القوه بتاعتي رجلي خطوه بتاعتي بسرعه برضه محدود العقل بتاعي يفهم برضه الى حد محدود في حاجات لازم يقف فيها تقول له ايه الى فريش فاهم حتى لو قلت له انت مخلوق ليه اللي القران علمه لنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه ماشي هذا جوز لي انما لو قال لي ربنا مانع على العباده لا هقول له ايه طب ما خلقنا ليه ما كان يقدر ما خلقناش قال احنا وهو غني عنا وجودنا مش هيمل له حاجه تقول له والله الحد هنا بقى دماغي يروح وقت فالله قهرنا وبعدين قهرك كمان بالشهوة بيخليك تميل للمرء عشان يجوزك وتبقى انت شايف عبر في غيرك شايف النسوان بتخلي مع رجالة ورجالة بيعملوا مشاكل مع النسوان والقضايا وغل بالذرية وتقول لا ده الواحد غصب عنه ينعب ابو الزواج ومع اللعنة بتاعتك للزواج ورؤية العبرة غصب عنك يحرك الله فيك القاهر الشهوة فتميل الى الانثى تروح جاي رجلك الأرض هو القاهر فوق أعلاه فالله يقهرك بالزواج ويقهرك بالشهوة ويقهرك بالنوم ويقهرك بالمرض ويقهرك تبقى الدنيا صيف يقول والله إما أقعد قدام الشباك بس عشان أشم هوا يجي السيارة بتاع الشباك يمر وأنت عرقان في السهوة حتى في الصيف في السهوة قاهر سبحانه وتعالى الإنسان يوم منه مش عارف قايم تعبان قايم دايخ عشان إيه وبعدين الاحتياج عاوز فلوس لانك عاوز تاكل الحياه عاوز اكل وعاوز شرب والاكل والشرب عاوزين فلوس فلوس عاوز سعي وعاوز عمل فغصب عنك ما تقدرش تحط رجل على رجل وتقول لا اقعد ربنا معاك ان السماء لا تمطر ولا تسقط كل هذا من مظاهر قهر الله وقدره الله عز وجل. وبعدين بقى يجي ابو القهر كله اللي هو الموت بقى لا ده مش نوم ولا شهر بتاع جواز لا ده الموت نفسه وهات اي واحد في روسيا او غير روسيا زي ما قلنا الاسبوع اللي فات زي ما شاه ايران اما جاله الموت قدر امواله المكدسه 52 بليون اللي قايلها امبارح في الجرائد تركي للشاه 52 مش مليون 52 مليون بليون تركي. فهل هذه الملايين والبلايين استطاعت ان تؤخر من اجله يوما؟ يقولوا دكاتره مش موجودين خالص اعظم اطباء في العالم كله هل استطاعوا ان يؤخروا؟ القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت تغطته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم واسرع الحاسبين. هذا كلام الله في صدق الانعام. المؤمن بيجي له الوصيه المؤمن يتوهم القيوم يا رب العالمين انت القاهر وانا غلبان ضعيف وانا عبدك الضعيف العاجز علمي محدود قوتي محدود قدرتي محدود اللهم اني جاهل فعلمني وفقير فاغنيني وعاجز فمكنني، وضعيف فقوي في رضاك ضعف. اللهم انني حائر فارشدني، وتائه فدلني، وضال فاهدني، ومذنب فتب علي. اللهم انني مهين فاكرمني، وناقص فزدني، وذليل فاعزني. فتحل الله. هذا لسان المؤمن يعترف بضعفه. خلق الانسان ضعيف، خلق الانسان من عجل، كان الانسان قصيرا. كل الصفات والطوائع موجوده. يوم الانسان ما يخدع ويغر لازم يضر. اذا جاء الغرور جاء الضرر. اذا خال الانسان نفسه مقلب وفهم بانه اصبح قادر على كل شيء، رب العزه ما يتماشى. لا يمكن. ممكن رب العزه ياجل عذاب العاصين واحد يشرب واحد يصليش. ممكن ربنا ياخر عذابه باهبال يوم القيامة. انما الا الكبر، الا الكبر وادعاء العظمه. فان الله ما يستناش على المتكبر ليوم القيامه. لازم ربنا يذله ويذل ابوه في دنيا قبل وخلاص. العظمه ازالي والكبر يا اولي داعي. من نازعني واحدا منهما قصمت ظهره ولا ابالي. ولن يدخل الجنه من كان في قلبه يدخل ذره من كبر. ايها الاخوه الفضلاء، لا بد لنا قبل ان نغادر هذا المكان، الجمعه الجايه ان شاء الله حجلنا واحنا خلاص رمضان ودع والعيد انتهى وعجلته انتهت ورجع الناس الى اعمالهم كالمعتاد ورجعت الحياه الرتيبه. فانا بقول قبل الحجامه تبرد، وقبل رمضان ما ينتهي ودع، وقبل العيد الاخر ما ينتهي، وثق بقى لنا فضل ان شاء الله كنت عايش حقبضه الاقل واقول لكم العيد انتهى ورمضان انتهى واحنا اهو زي ما عملنا كده اذا كنا هنعيش يعني. فانا بقول ان لسه في فرصه. التوبه يا اخواني، كثير من اخواننا الشباب بيقف حائر في بعض الموضوعات خاصه بالتوبه. خطابات اللي بيجي فيها الام الشباب، فيها توجعات من الشباب وحسرات. بيبقى الشاب من دول طبعا هو عارف غلط، فبيبدي لي حسرات واسف في خطابه بانه معتقد 100% مهما العذر بان ربنا مش هيبدا. وبيبني تصوراته بيبنيها على ان الخطا بتاعه كان خطا فادح. انا اقول هو حر يصدق ما يصدقها. يعني اولا الاسئله اللي تجي او الخطابات تبقى غالبا غير الموقعه، يعني ما مش عارف هو مين حتى انه هاكذب له بفتوى. وغير معقول ان انا ارد رد جهنم وقفت غلط عشان مزاجه لم يتهمنا بقى ان احنا يقول ما يمكنش ان ده ربنا يقبل توبته او ربنا هيقبل توبتي. قال ضايع ضايع. هذا خطا. ولسه انا قاعد عليكم في المنبر فوق المنبر، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بس ربنا يحفظها الجاي. اولا ليخاطب العصاة بنسبتهم الى الله، قل يا عبادي فلا يزالون منسوبين الى الله. ما قالش قل يا مجرمين، قل المجرمين دول اللي عصوني وارتكبوا الفواحش. قل يا عبادي، هم لسه عبادك قالوا عبادي مهما اذنبوا واسرفوا فهم عبادي وانا مولاهم وانا ربهم وانا الحنان الرحمن. هو الاب عمره ينسى ولاده. الام تكفو عيالها مهما قسوا عليها. لا، الله اشد رحمه بعباده من رحمه الام ورب. قل يا عبادي. عبادك مين؟ اللي بيصلوا يصوم الذين اسرفوا على انفسهم. اسرفوا معناها يعني عملوا معاصي باسراف، يعني مش مثلا نزل برجل البحر، ده نزل الى عمق 50 متر تحت، غرق غرق في المعاصي كلها. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. تقعد ليه يا رب ولسه في امل؟ قال ان الله ان حرف توكيد، يسميه العلماء اللي هو حرف توكيد ورب. ان التوكيد مؤكد، يعني الله يأكد إن الله يغفر الذنوب، الذنوب اللي على صح ولا صغيرة جميعا. فبس ربنا حبيبي هذا قرآن الله
ما حدش اكره الله على انه كده. فبرح ايام العصالي هو بيتكلم الحقيقة ان الله يغفر الذنوب جميعا. وكده ثاني قال انه هو الغفور الرحيم. لانه هو كده. لانه هو طبيعي كده ربنا. حكمته هو ده انه غفور رحيم. غفور حتى مش غافر. غفور بصيغة المبالاة. رحيم. فممكن جدا. كان كثير من الصحابة منهم من ارتكب اسم القتل ومنهم من زنى ومنهم من قتل اولاده في الجاهلية. ولا تقتلوا اولادكم خشية الله او من الله. ومنهم من كان يتعامل بالربا والربا كان شائع جدا في الجاهلية اغلبهم كان مراهي. فالفواحش كلها الربا والزنا والقتل غير بقى الحروب اللي بقى تذهب الارواح والنفوس كل هذا كان مرتكب في الجاهلية. فلما جه الاسلام قال لهم صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله. الاسلام يقطع الناس. ادم اسلمت يا ابني وتبت الى الله وعرفت باب الله الله ما يحفظش الاخرس. وليس هذا خاصا بمن كان كافرا ثم اسلم ولكنه يعم كل العصاة حتى من عصى الله ومسلم ثم نزع وتاب ونفى. وسبب هذا الحديث ان عمرو بن العاص الله يرضى عنه فاتح مصر جه وهو سيدنا خالد في العام السابع الهجري فهاجروا من مكه راحوا المدينه عشان يقدروا يسمهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا اسمه. فاما خالد بن الوليد اما الرسول سلم قال يرجعين قال الصحابة لقد رمتكم مكة بأفلاس جبلها صلى الله عليه وسلم. مكة بعثت لكم اعظم نسكين. خالد سيف الله المسلول الذي لم يهزم في جاهلية ولا اسلام. وعمر بن العاص يسموه جاهلية العرب. فاما خالد فاسرع وضع ايده الى الرسول وبايعه على الاسلام. خلاص. عمر يضع ايده الى الرسول ما ادري. أم عمرو استشهد ذلك ما نعيد. أنا رسول قال له يا عمرو انت رجعت كلامك. قال لا يا رسول الله انا مصر على الاسلام برضه انما اردت ان اشترط. قال تشترط ايه؟ قال له احنا جايين من الجاهليه دلوقتي انا وخالد اهو وكل اللي اسلموا دول قبلنا كنا في جاهليه. قال تمام عارف. قال له ارتكبنا فيها ابشع الفظائع. القران عندك جايب عقاب القاتل وعقاب الزاهي والمراهي والكذاب والمغتاب والنمام. فإذا كان ربنا هيأخذنا بالذنوب بتاع الجاهلية مش نافعين بل سامع مريض. قال له يا عمرو يا ابن العاص أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها؟ أما علمت أن الحج يجب ما قبله؟ والتوبة تجوب قبلها. كان أربعة هم. أربعة دول بيطلعوا خبر كل الذنوب. التوبة والهجرة والحج والإسلام. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. خلاص ما ربنا ما حسبوش. فعمرو بن العاص فرح جدا واسترشر بهذا ومد إيده قال له خلاص ما ربنا بقى عز وجل اللي فات معاك إحنا لغاية النهاردة هنمشي مع الله في الجنة. جه عمرو بن العاص هذا في اثناء اسلامه حياته امتدت الى ايام الرسول الاخيره الثلاث سنين العاشر بعد ما اسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم مده وقت سنتين ونصف. ثم عمر 11 سنه سيدنا عثمان سيدنا علي. يعني عمرو بن العاص قعد مده فكان عنده شغف انه يسأل واحد محتضر يعني بيصالح الروح يقول له انت حاس بايه؟ ايه تحس به في الساعة الغبر دي؟ فكان عمرو يقول يا اخواننا محدش يقدر يحضرني مع واحد بيكون بيموت. قال رسالة قال له انت لو حضرت مع واحد بيموت هو ده بيموت هيبقى فاضي كلامك خلاص يبقى. وجاءت سكرة الموت بالحق جاء له الإغماء خلاص منك
حيثان فيه. قال يا سلام وددت أن أحدا محتضرا يخبرني بما يحب، بس عشان نعرف نستعد لليوم ده. فلم يلحقه الله بما تمنى حتى حضره هو المرض. جاء هو المرض. فالناس اللي كان دايما يسمعوا يتكلم قال يا عمرو انت الموت جالك اهو مش هتقوم من النوم دي، واصبحت معطل الومي. عشان ما انت هتقول لنا اللي انت حاسبه ايه؟ مش انت كنت بتسالنا تتمنى انك تسال واحد يموت؟ ما انت بتموت اهو، انت حاسس بايه دلوقتي؟ بما تشعر؟ قال والله انا لا ازال في البدايه لسه بقى الاحتضار الحقيقي ما جاش. قال زي بعض اولياء على الحال تحت، لان يجوز اما الاحتضار الحقيقي يجي تبنك خلاص تتوب. فايه هقول لك؟ هل اشعر الان كان السماء انطبقت على الارض وان روحي بينهما وان روحي تخرج من ثقب ابره وكانني عصفور وضع على مقلاه الزيت، المقله بتاع زيت الطاس اللي فيها الزيت بيغلي زي الطعميه، وكانني عصفور في مقلاه الزيت، لا هو يموت يستريح ولا يطير فيستريح. ما صلى على النبي المليح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. على كل حال يا ابرص، وطبعا اللي مش هيصدق بكره هيصدق، فجاءت سكره الموت بالحق مش بالشك. روسي شيوعي متحلل علماني وجداني كل الدجل الاسباب كلها قال له ها المصحف عاينت الله وعاينت وعوضوا لي الرحمه. خلاص لاني كنت مغفر لاني كنت كذاب لاني كنت مجرم، انما اعتراف بعد فوات الاوان. وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، او ده الموت اللي كنت تهرب منه. ساعه ما جاي هذه الهوى ساعه ما تسمع الكلام وراك تجري وبيجي ليه خايف الموت، فاللي بيتعارك خايف الموت، واللي بيجري من الكلام خايف الموت، واللي بيجري عن الماء خايف الغرق، واللي بيجري من النار خايف الحرق، كل هوا من الموت. فساعة دام الموت يجري بقى حقيقي ربنا له هنا سيأتي رب والتف بالساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. خلاص الرجل جت عليك لأنه ساعة كده خلاص يحتضر ويحط رجله اليمين على الشمال كده، لأنه خلاص بقى معنى التف بالساق بالساق يعني أصبح مشلول الحركة مقيد العمل، ما عادش يقدر يتحرك على اثنين على ظهره منتظر الاذن بتاع الدفن يجي وهم يغسلوه ويجردوه الملابس ويكفلوه في الحس القطر زي الشاي رب حطوه ضمور ويفتح زي ما قلنا ويلا عطوه يفوز. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، او ده اللي كنت بتهرب منه، او جاءت المرة دي لا مفيش حرام هتموت يعني هتموت ما توحده ولا يموت. على كل حال لسه عندنا ان شاء الله الى نبي من عندنا هنطلع مثلا الساعة واحدة ونص، يبقى لسه ان شاء الله ما يقرب من خمس ساعات لحد المغرب ما يجي، ولسه الليلة كلها ليلة السبت وبكرة السبت وليلة الحد، دول يقينا من يوم الحد لحد المغرب دول يقينا من رمضان، بقيت النهاردة جمعة وليلة السبت ويوم السبت وليلة الحد يوم الحد لحد المغرب يقينا من رمضان. انا بقى لسه سنين الله اعلم هتبقى واقفه ولا عيد. فالمؤمن لو تاب الى الله قبل الغرغره ربنا يبلغ، انما روح ما جاتش هنا يلاقي دور من خارج تقبل توبه احدكم ما لم يغرغر فبيح ما تحت، والتوبه لن تكلفك الا كلمه توبه الى الله، بس لابد ان يكون معها اخلاص. فلا تخادع الله، لأن ما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. لا إن كنت بتخدع إخوانك لا إيه عند الله بقى عيب، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فإذا قلت تبت إلى الله يعني خليها طالعة من لسانك وقلبك إنك ترجع تبت، يعني هذا الأمر اللي أنت بتختلفه في السر لن أعود إليه. خلاص يا رب أنا عارف إن بيته بقى كذا ودي حاجات ما عرفتش إيه غيرك، إحنا الاثنين فقط وليك على العهد ما انت على العمل ده هو اللي يملك انه يغفر لك، ما تقولش لحد حتى العالم لو حبيت تسال عن الحب اوعى تقول على غلطك، قول له واحد ليس عن كذا
ما تجيبش على نفسك حاجه ابدا. احذر ان تعترف بذنبك امام اي مخلوق، لا زوجتك ولا ابوك ولا امك ولا ابنك ولا شيخ. تعال الدجل ده كله في مله تانيه، كامله المسار، قلت الاعتراف وصدق المغفره، صدق الغفران، كل كده. انما لا يملك ان يغفرك الا الاله اللي خلقك. بس تقول يا رب بينك وبينه، قول انا غلطت وانا غلطت وتعالى، فرب اغفر وارحم واعف عما تعلم فانت الاعز الاشكر. قولوا معايا استغفر الله العظيم، تبنا الى الله ورجعنا الى الله ونلم على ما كان منا من الذنوب والمخالفات، فعزمنا على اننا لا نعود الى معصيه ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.